منهج القرآن في التربية. منهج العلم هو امتداد لمنهج المعرفة، يقوم على أساس ما أبانه من حقيقة الوحدة في الكون، وحدة الإله المعبود، ووحدة النجوم والنوانيس، ووحدة المنشأ والمصير، وهي معرفة مستطاعة لكل مستويات العقول والأفهام، لأنها تخاطب في الإنسان فطرته قبل أن تخاطب عقله وتفكيره، وتجعل من الكون كتابا تتلقى عنه الفطر السليمة تلقيا مباشرا، فتطمئن إلى ما فيه من آيات وما تنطق به من وحدة الخالق المدبر، ووحدة الناموس والنظام، ووحدة المنشأ والمصير. وعلى أساس الإيمان بهذه الوحدة يقوم منهج العلم في القرآن، إذ هو العاصم الذي يحول بين العلم وبين الزلل والانحراف، وهو الذي يربطه بأصله ويصله بمصدره حتى يمكن أن يحقق رسالته الإنسانية في الأرض، وألا يكون وسيلة إلى الفساد والدمار أو مطية للهوى والشهوات. ولما كانت رسالة الإسلام فاتحة لعهد الرشد البشري، كان اهتمامها بالعلم اهتماما كبيرا بالغا، فقد بدأ الوحي بالأمر بالقراءة والإشادة بالعلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نون والقلم وما يسطرون، وهو قسم يدل على ما للعلم من قيمة وما له من مكانة في هذه الرسالة. واعتبر القرآن العلم عنصرا من عناصر تكوين الإنسان، وسرا من أسرار تكريمه، فبالنفخة العلوية أسدد الله لآدم ملائكته رفعة وتكريما، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأنزل الله القرآن مفصلا على علم، ليكون هداية إلى نظم الكون ونواميسه، ومنهجا للبشرية تصل به إلى الرشد والنضوج. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم وزكاه بالعلم ليكون أهلا للقيادة الرشيدة والأسوة الحسنة والمثال الكامل على طول الزمان. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وفي قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة وعلما، ما يوحي بقيمة العلم ويرفعه إلى أسمى ما يصبو إليه قلب بشر. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أي علم؟ والعلم الذي يفيد به القرآن ويدعو إليه هو العلم بمفهومه الشامل الذي ينتظم كل ما يتصل بالحياة، ولا يقتصر على علم الشريعة أو العلم الديني كما يتبادر إلى بعض الأذهان، أو ما ذاع في عهود التخلف عن القرآن، فقد دعا إلى النظر في ظواهر الوجود ومظاهر الحياة كما دعا إلى دراسة الكائن البشري. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ووجه إلى علم النبات والجماد والحيوان والأجناس. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وجعل من الكون كتابا للمعرفة، ووجه القلوب والعقول والأبصار إلى بدائع صنع الله فيه، ودعا إلى التفكر في آياته واستكناه أسراره وفهم نظمه ونواميسه، ففتح بهذا العرض والتوجيه باب العلم، وحرر العقول والتفكير من أسر الجمود والجهل وأغرى بالبحث والدراسة والعلم. فلقد خلق الله سبحانه كل شيء وسيره وفق قانون، وهيأ الإنسان لمعرفة هذا القانون واستعماله بما فطره عليه من استعداد لفهمه وتسخيره. ولعل في قصة سليمان مع ملكة سبأ حين أراد أن يحضر عرشها من مكانه باليمن قبل حضورها إليه بمقر ملكه بفلسطين، لفتة عجيبة موحية من لفتات القرآن التي تعتبر مفاتيح أسرار الكون لتوجيه العقول إلى التفكير والدراسة والكشف. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهذا العمل نقل عرش ملكة من قطر إلى قطر في أقل من لمح البصر لا يعرضه القرآن على أنه عمل من أعمال السحر، ولا قامت به قوة من قوى الجن، ولا معجزة تمت على يد نبي، ولكنه عمل قام به عالم على أساس علمي فيما يبدو من الآية الكريمة، وهو توجيه إلى أن الإنسان بالعلم يستطيع أن يصل إلى تسخير كثير من قوى الكون متى توصل إلى معرفة قانونها، وذلك هو الذي صنعه صاحب سليمان. وقد استطاع العلم الحديث أن ينقل الصوت على موجات الأثير، ثم تمكن أخيرا من نقل الصور، ويحاول العلماء الوصول إلى نقل الأجسام بنفس الأسلوب كما صنع عالم سليمان. وليس من شأن القرآن أن يقدم النظريات والقوانين والوسائل، ولكنه يبعث على التفكير ويدل على مفاتيح المعرفة وأسرار الكون ويغري بالتفكير والدراسة والبحث. منهج واقعي. قامت فلسفة اليونان على أساس التفكير النظري المجرد وأغفلت الواقع المحسوس، وهي الفلسفة التي كانت تسود العالم القديم وتسيطر على الفكر الإنساني. فجاء القرآن بمنهج جديد ووجه العقول والأبصار إلى عالم الحس والواقع، وربط بين الفكر وبين ما في الكون من مظاهر وآيات. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وجاء هذا المنهج الواقعي دعوة إلى عالم الحس والتجربة، وإبعادا للفكر الإنساني عن مجهد التجديد الذي لا يدعو إلى نظر ولا يؤدي إلى كشف ولا يحقق رسالة في الأرض، ولا يعدو أن يكون رياضة ذهنية ليس بينه وبين واقع الحياة ومطالبها صلة. ولكن خدع بعض علماء المسلمين بمنهج التفكير اليوناني وحاولوا فهم القرآن على ضوء هذه الفلسفة، فانحرفوا عن نهج القرآن ولم يحققوا في الحياة إلا الخلافات والفرق والمذاهب، وجاءت آثارهم بعيدة كل البعد عن روح القرآن. وأدرك جمهور العلماء ما بين منهج القرآن وبين الفلسفة اليونانية من خلاف، فصار علمهم على أساس النظر والحس والتجربة وارتبط بواقع الحياة والأحياء، فكان فاتحة لعهد التقدم والنور، وهو الأساس الذي قام عليه العلم التجريبي الحديث. ثمرة المنهج. يدين العلم الحديث في منهجه وطرائق بحثه وكثير من أسسه لعلماء المسلمين وما خلفت الحضارة الإسلامية من كشوف وعلوم ونظريات. يقول بريفولت مؤلف كتاب بناء الإنسانية: لقد كان العلم أهم ما جاءت به الحضارة العربية على العالم الحديث، ولكن ثماره كانت بطيئة النضج. إن العبقرية التي ولدتها ثقافة العرب في أسبانيا لم تنهض في عنفوانها إلا بعد مضي وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام. ولم يكن العلم وحده هو الذي أعاد إلى أوروبا الحياة، بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأوروبية. فإنه على الرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوروبي إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة، فإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون وأهم ما تكون في نشأة تلك الطاقة التي تكون ما للعالم الحديث من قوة متميزة ثابتة. وفي المصدر القوي لازدهاره، أي في العلوم الطبيعية وروح البحث العلمي. ويستطرد فيقول: إنما يدين به علمنا لعلم العرب ليس فيما قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة، بل يدين هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثر من هذا، إنه يدين لها بوجوده نفسه. فالعالم القديم كما رأينا لم يكن للعلم فيه وجود، وعلم النجوم عند اليونان ورياضياتهم كانت علوما أجنبية استجلبوها من خارج بلادهم وأخذوها عن سواهم، ولم تتأقلم في يوم من الأيام فتمتزج امتزاجا كليا بالثقافة اليونانية. وقد نظم اليونان المذاهب وعمموا الأحكام ووضعوا النظريات، ولكن أساليب البحث في دأب وأناه، وجمع المعلومات الإيجابية وتركيزها، والمناهج التفصيلية للعلم، والملاحظة الدقيقة المستمرة، والبحث التجريبي، كل ذلك كان غريبا تماما عن المزاج اليوناني. أما ما ندعوه العلم فقد ظهر في أوروبا نتيجة لروح من البحث جديدة، ولطرق من الاستقصاء مستحدثة من طرق التجربة والملاحظة والمقاييس، ولتطور الرياضيات إلى صورة لم يعرفها اليونان. وهذه الروح وتلك المناهج العلمية أدخلها العرب إلى العالم الأوروبي. عن كتاب تجديد التفكير الديني في الإسلام، تأليف الفيلسوف الباكستاني محمد إقبال، ترجمة الأستاذ عباس محمود، راجع الصفحة 49 و50 بعد 100. ويقول دريبر الأستاذ بجامعة نيويورك في كتابه النزاع بين العلم والدين: تحقق علماء المسلمين من أن الأسلوب العقلي النظري لا يؤدي إلى التقدم، وأن الأمل في وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقودا بمشاهدة الحوادث ذاتها. ومن هنا كان شعارهم في أبحاثهم الأسلوب التجريبي والدستور العملي الحسي. إن نتائج هذه الحركة العملية تظهر جلية في التقدم الباهر الذي نالته الصنائع في عصرهم، وإننا لا ندهش حين نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ما كنا نظنه من نتائج العلم في هذا العصر. ومن ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية الذي يعتبر مذهبا حديثا كان يدرس في مدارسهم، وقد ذهبوا فيه إلى مدى أبعد مما وصلنا إليه، وذلك بتطبيقه على الجوانب والمعادن، وقد استخدموا علم الكيمياء في الطب، ووصلوا في علم الميكانيكا إلى أنهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط الأجسام، وكانوا عارفين كل المعرفة بعلم الحركة، ووصلوا في نظريات الضوء والإبصار إلى أن غيروا الرأي اليوناني القائل بأن الإبصار يحصل بوصول شعاع من البصر إلى الجسم المرئي، وقالوا بالعكس، وكانوا يعرفون نظريات انعكاس الأشعة وانكسارها، وقد اكتشف الحسن بن الهيثم الشكل المنحني الذي يأخذه الشعاع في سيره في الجو، وأثبت بذلك أننا نرى القمر والشمس قبل أن يظهرا حقيقة في الأفق، وكذلك نراهما في المغرب بعد أن يغيبا بقليل. عن كتاب الإسلام دين عام خالد لمحمد فريد وجدي، الصفحة 33 بعد 200، الطبعة الثانية. نتيجة الانحراف، وانتكس العلم الحديث بانحرافه عن منهجه الرباني، فقطع الصلة بينه وبين مصدره، وأسقط من حسابه وجود قوة عليا خالقة مدبرة، ونفى عن الإنسان النفخة الإلهية، وعاد به إلى أصل حيواني، كما عاد بالحياة على الأرض إلى قوة الطبيعة، فعطل في الإنسان فطرته، وجرده من سلطان أي قوة خارجة عن محيط الأرض في شؤون الحياة والأحياء. وقد استطاع هذا العلم أن يحقق للبشرية تقدما في الكشوف وإنتاجا في المصانع ومتاعا في الحياة، ولكنه عجز كل العجز عن توفير السكينة للنفوس أو إشاعة الطمأنينة والرحمة والتعاطف في المجتمع، فأصبحت الحياة شهوة عارمة لا ترتوي، وصراعا مسعورا بين الأمم والأفراد لا يهدأ، وجوعا في الأرواح لا يعرف سكينة ولا قرارا. ودلت إحصائيات ضحايا الصرع والجنون وحوادث الانتحار وتفكك أواصر الأسرة والبيت على مدى ما تعانيه المدنية الحديثة من حيرة وقلق، فضلا عما خلقته الحربان العالميتان من أفجع الآثار في الأنفس والاقتصاد والعمران، وما زالت المدنية مهددة بالدمار والفناء. وقد حذر القرآن الكريم من هذا الانحراف، ودل البشرية على ما فيه من سوء العاقبة، لأنه خروج عن ناموس الكون وسننه، إذ نهايته حتما إلى الدمار مهما حقق من قوة وعمران. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكان لكشوف الذرة الأخيرة وما رآه العلماء فيها من آيات هزة عنيفة في جميع البيئات العلمية، زلزلت كثيرا من المعتقدات القديمة، وبدأ كثير من العلماء وقادة الرأي في العودة إلى حضيقة الإيمان بعدما لمسوه من دلائل على وحدة الخلق ووحدة الخلاق. ولذلك يقول سومرستنون: إن أوروبا قد نبذت اليوم إلهها وآمنت بإله جديد هو العلم، ولكن العلم كائن متقلب، فهو ينفي اليوم ما أثبته بالأمس ويثبت غدا ما نفاه اليوم، ولذلك تجد عباده في قلق دائم لا يستقرون. من كتاب العلم يدعو للإيمان، تأليف كريس موريسون، ترجمة محمود الفلكي. ويقول في كتابه هذا: إن الإنسان ليكسب مزيدا لا حد له من التقدم في كل وحدة من وحدات العلم، غير أن تحطيم ذرة دالتون إلى مجموعة نجوم مكونة من جرم مذنب وألكترونات طائرة قد فتح مجالا لتبديل فكرتنا عن الكون والحقيقة تبديلا جوهريا. ولم يعد التناسق الميت للذرات الجامدة يربط تصورنا بما هو مادي، وإن المعارف الجديدة التي كشف عنها العلم لا تفتح مجالا للإيمان بوجود مدبر جبار وراء ظواهر الطبيعة. من كتاب في النفس والمجتمع للأستاذ محمد قطب، الصفحة 17. منهج الفكر: جاء القرآن خاتمة لعهد الطفولة البشرية وبداية لعهد الرشد والنضوج، فكان فتحا جديدا في تاريخ الفكر الإنساني وثورة على التقليد الجامد الذي لا يقوم على علم ولا يستند إلى دليل. تحرير العقل: الشرك حجر على العقول وشلل للتفكير وفساد للفطرة، فهو في حقيقته عبادة لمجموعة من السدنة والكهان تحرص على أن يظل أتباعها أسرى الجهل والخرافات والألغاز، فلا تسمح للعقائد بالخروج إلى النور، ولا للعبادة أن تكون موضع تفكير، فالجهالة عندها أساس الإيمان، والكهنة وحدهم هم الذين يحتكرون المعرفة ويقومون بالوساطة بين الناس وبين ما يعبدون، فهم أوصياء على العقول والتفكير، وظلت تربية رجال الدين وأوامرهم لأتباعهم تقوم على حكمتهم المأسورة: أطفئ مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى. وكانوا يعتبرون التفكير والنظر في مسائل الدين قارين الكفر والإلحاد. ومن ثم ظل الفكر الإنساني قرونا طويلة مكبلا بالقيود والأغلال في ظل العقائد والعبادات الضالة المنحرفة، وهو سر الأسطورة التي ذاعت في العصر الحديث في أوروبا من عداء الدين للعلم والنظر والتفكير والكشف. لقد ابتدع رجال الدين في أوروبا كثيرا من الأساطير والألغاز، وأحاطوا العقيدة السمحة بكثير من الغموض والأسرار، حتى يكون لهم على نفوس الناس سلطان، ويكون لهم في الحياة عمل، يحلون الرموز ويكشفون عن الأسرار، فلا يتوب مذنب ولا يصلي عابد ولا يدعو إنسان أو يتصل بخالقه أو يفارق الدنيا إلا على يد كاهن أو قديس. وبدأ في عهد النهضة كثير من العلماء يتحررون من أسر رجال الدين وأطلقوا لعقولهم العنان، فكان الصدام بين الدين والعلم، ذهب ضحيته كثير من العلماء والمفكرين، وانتهى بتحرير الفكر والخروج على الكنيسة والدين. ومن ثم ثار القرآن ثورة عنيفة على الشرك والكهانة والوساطة، فقضى على جميع مظاهر العبودية لغير الله، وحرر العقول وطالبها بالتفكير والتدبر، وأشاع فيها اليقظة والنور، وجعل الصلة مباشرة بين العبد وخالقه لا تحتاج إلى وساطة أو كهانة، فالله سبحانه قريب منه مستجيب له. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وجعل المساجد لله حتى لا يكون فيها مظنة كهانة أو وساطة أو قرابين، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وكانت الرسالات السابقة تعتمد في الإقناع على المعجزات الحسية التي ترغم على التصديق والإيمان، فجاء القرآن بمنهج جديد يتفق مع ما يراد للبشرية من اكتمال ورشد، منهج العقل والتدبر والنظر والتفكير، لا يعتمد على قصر أو معجزة طليق من كل قيد أو إكراه. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ولج المشركون في المطالبة بالمعجزات، وشغبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلوا منها معركة ومادة للدعاية، أثرت في موقف الدعوة في العهد المكي، ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايتهم فكأنما تمنى أن يجيبهم الله إلى شيء مما يطلبون، فنزل القرآن مؤكدا نهجه مصرا على موقفه. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وأمر الرسول أن يدعوهم إلى التفكير، فهو سبيل الوصول إلى الحق والإيمان. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وعرض مشهدا لأهل النار يصورهم بعد أن كشف عنهم الحجاب وعلموا سبب ضلالهم وهلاكهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه وبكى، وتصادف أن الشمس قد كسفت في هذا اليوم، وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس يقولون إنها كسفت لموت إبراهيم، فبادر وجمع الناس بالمسجد وخطبهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وشاء الله لدعوته أن تظهر، ولدينه أن يتم ويبلغ مداه دون اعتماد على معجزة أو إكراه. وكانت معجزته الكبرى القرآن، وهو معجزة عقلية خالدة تدعو إلى التدبر والتفكير. وأكد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم به تابعا يوم القيامة. انتهى. وكانت النبوة في أذهان الناس مختلطة بكثير من الأوهام والأساطير والخرافات، وخرج أهل الكتاب بأنبيائهم عن طبيعتهم البشرية، وظلت البشرية طويلا بخلطها بين مقام الرسالة ومقام الألوهية، فنشأت أساطير البنوة لله وفلسفة الأقانيم والثالوث، وأحيطت العقيدة بالغموض والأحاجي والألغاز. فقضى القرآن على كل هذه الأباطيل وأكد بشرية الرسول الكاملة، فهو لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحاط القرآن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بسياج متين من البشرية، حتى إنه في كل مقام فيه مظنة الارتفاع عن مستواها أو التجرد من صفاتها، لا يذكره إلا مقرونا بصفة العبودية. ففي مقام الإسراء الذي يعتبر ارتفاعا عن مستوى البشرية والتحرر من بعض صفاتها وقيودها، يذكره بصفة العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكذلك يذكره بهذه الصفة في مقام إنزال الكتاب عليه ليبلغه للناس كافة، وهو مقام لم يبلغه قبله نبي ولا رسول. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كما أحاط الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بمثل هذا السياج بخلقه وأحاديثه وتربيته وسلوكه، وخاصة حين انتقل إلى المدينة ودانت له شبه الجزيرة العربية ووضحت شخصيته بكل ما في جوانبها من عظمة وسمو، وظهرت عظمته كحاكم وقائد ومعلم وسياسي وإمام. ودلت الأحداث العظام على شجاعته وقوته ونفاذ بصيرته وبعد نظره، وعمرت قلوب المؤمنين بحبه والفناء في شخصه، وشمل الجميع بره وعطفه ورحمته، وأفاض عليهم من نوره وإيمانه، ووسعهم عفوه وحلمه حين ذاك ظهر حرصه البالغ وتفانيه في تأكيد عبوديته لله، حتى وهو على فراش الموت حذر من تعظيم قبره بعد موته: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انتهى. ثورة على الهوى والتقليد. حمل القرآن على الغافلين الذين يعطلون عقولهم ويغلقون في أنفسهم منافذ المعرفة والنور، وهبط بهم دون مستوى الأنعام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وهاجم التقليد والمقلدين، وصورهم في صورة السائمة التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تنطق. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وذم الهوى وأصحابه، واعتبره حجابا يحول دون السمع والبصر والفهم والهداية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وعرض صورة معبرة مثيرة للذين لا يريدون أن يسمعوا أو يفكروا، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا،
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وصورة مقابلة لأولي العقول الذين يسمعون ويتدبرون، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. دعوة إلى النظر والتفكير. بعد أن كانت العقول أسيرة الأوهام والخرافات محصورة في حيز الأرض لا تحلق ولا ترتفع حبيسة العقائد الفاسدة، أطلقها القرآن من إيثارها وأخرجها من محبسها وضيقها، ودعاها إلى النظر والتفكير، وساح بها من المنشأ إلى المصير، وطاف بها على بدائع صنع الله في السماء والأرض، وجعل لها الكون محرابا للفكر والتدبر والاعتبار، وأبان لها عن تصميمه وبنائه وما يقوم عليه من وحدة ونظام، ودعاها إلى تتبع يد القدرة ورؤيتها وراء كل شيء. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وربط بين الحب وفلق الإصباح، وبين إخراج الحي من الميت وتسخير الشمس والقمر، فكلها من ظواهر الكون التي تخضع لنفس القدرة وتسير بنفس التقدير والنظام. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ويكتفي القرآن بمثل هذه اللمسات الموجهة ليوقظ القلب وينبه العقل ويفتح العين، ثم يترك للفكر بعد ذلك أن يصل إلى مداه، فليس من منهجه أن يفصل العلوم، ولكنه يدل على الطريق ويكشف عن الفطرة، ويترك مجال البحث والتفكير مفتوحا موجها على مدار الزمان. وكانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فكرا متصلا، ودعوة وتربية على النظر والتفكير، يبيت ليله عابدا باكيا مفكرا في آلاء الله وخلقه. قال عبد الله بن عمر لعائشة: أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: كل أمره كان عجبا، أتاني في ليلة حتى مس جلده جلدي، ثم قال: ذريني أتعبد لربي عز وجل. فقلت: والله إني لأحب قربك وأحب هواك. فقام وتوضأ، ثم قام يصلي، فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى، ثم اضطجع فبكى، حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قال: يا رسول الله، ما ما يبكيك؟
فقال: ويحك يا بلال،
وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي هذه الليلة؟
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ثم قال: يا بلال، ويل لمن قرأها ولم يتفكر. التاريخ ومنهج الفكر وسبيل العقل إلى فهم نواميس الكون وكشف قوانينه وتسخيرها لصالح الحياة والأحياء هو ربط تفكيره بالحس والنظر والتجربة، لأن التفكير النظري المجرد لا يؤدي إلا إلى الجدل والمراء والبعد عن واقع الحياة. ومن ثم ربط القرآن بين الفكر وبين آيات الله في الكون ونظمه ونواميسه، وحذر من الانحراف عن هذا النهج، وجعل من التاريخ عبرة للبشرية، وطالب بالسير في الأرض والنظر في مصائر الأمم والحضارات السابقة والتفكر في سبب هلاكها وفنائها. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم؟ كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وكشف القرآن عن حقيقة كبرى، هي أن أساس هلاك الأمم وفناء الحضارات سببه البعد عن المنهج الرباني. ففي ربط الفكر بالكون وخالقه ومدبره وضع العقل في مكانه الصحيح من قوى الكون، وضمان له من الزلل والانحراف والتردي في المفاسد التي تؤدي إلى الدمار والهلاك. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. حق الاجتهاد. وبهذا كان الفكر الإسلامي دائما مرتبطا بواقع الحياة، مرتبطا بالإيمان بالله، مرتبطا بالقيم الأخلاقية لا ينفصل عنها ولا يفارقها. وجاء القرآن في التشريع بالأصول والإطار العام، وترك التطبيق للأمة على أساس أصوله وفي حيز إطاره، فكان لهذا المنهج أكبر الأثر في الدعوة إلى التفكير والاجتهاد بالرأي، وأعطى للأمة حق التفكير المستقل، وأصبح الاجتهاد والرأي فيما بعد مصدران من مصادر التشريع، وذلك أمر لم تصل إليه أوروبا إلا بعد 1000 عام، بعد حركة الإصلاح الديني التي قام بها مارتن لوثر وأتباعه حين نادوا بحق التفكير وفهم النصوص الدينية. ثمرة الفكر الإسلامي. كان القرآن فتحا جديدا في تاريخ الفكر الإنساني، ونقلة هائلة للعقل والتفكير، وثورة عنيفة على الغفلة والجمود والتقليد، وعلى ضوء هذا المنهج ونتيجة لهذه التربية سارت الحضارة الإسلامية على أساس فكري سليم، وكانت علومها ومعارفها على صلة وثيقة بالكون والحياة مرتبطة بالإيمان والخلق، فجاء نتاجها عمليا دفع بالحياة إلى التقدم وبالبشرية نحو المعرفة والكشف والتعمير. والعلم الحديث بما وصل إليه من معرفة وكشوف وتقدم إنما بني على أساس الفكر الإسلامي، وبدأ من حيث انتهى المسلمون. إن روجر بيكون درس اللغة العربية والعلم العربي في مدرسة أكسفورد على خلفاء معلميه العرب في الأندلس، وليس لروجر بيكون ولا لسميه فرانسيس بيكون الذي جاء بعده الحق في أن ينسب إليهما الفضل في ابتكار المنهج التجريبي، فلم يكن روجر بيكون إلا رسولا من رسل العلم والمنهج الإسلاميين إلى أوروبا المسيحية. وهو لم يمل قط من التصريح بأن تعلم معاصريه للغة العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة. والمناقشات التي دارت حول وضعي المنهج التجريبي هو طرف من التحريف الهائل لأصول الحضارة الأوروبية. وقد كان منهج العرب التجريبي في عصر بيكون قد انتشر انتشارا واسعا، وانكب الناس في لهف على تحصيله في ربيع أوروبا. من أين استقى روجر بيكون ما حصله من العلوم؟ من الجامعات الإسلامية في الأندلس. والقسم الخامس من كتابه الذي خصصه للبحث في البصريات هو في حقيقة الأمر نسخة من كتاب المناظر لابن الهيثم. أما ما ندعوه العلم فقد ظهر في أوروبا نتيجة لروح من البحث جديدة، ولطرق من الاستقصاء مستحدثة، لطرق التجربة والملاحظة والمقاييس، ولتطور الرياضيات إلى صورة لم يعرفها اليونان. وهذه الروح وتلك المناهج العلمية أدخلها العرب إلى العالم الأوروبي. انظر كتاب بناء الإنسانية تأليف بريفولت عن كتاب تجريد التفكير الديني في الإسلام لمحمد إقبال ترجمة عباس محمود العقاد الصفحة 48 بعد 100. ومن هنا كان منهج القرآن الفكري مبدأ تحول الفكر الإنساني من التفكير المجرد إلى التفكير الواقعي المرتبط بالحياة والأحياء، فحقق الإنسان به رسالة استخلافه في الأرض، ودفع بالإنسانية قدما نحو آفاق العلم والاكتشاف والتعمير. وبرغم ما مني به الفكر الإنساني الحديث من إلحاد، إلا أن ربطه بواقع الحياة ونواميس الكون قد أدى به إلى التقدم في الكشف والتعمير، كما أدى به أخيرا بعد تفجير الذرة إلى الإيمان بخالق الحياة والأحياء ومدبر الكون. ومن ثم كان الأمل كبيرا أن يكون مستقبل الإنسانية للإيمان. منهج الخلق. يهدف القرآن إلى إقامة عالم رفيع الخلق، عف المشاعر، نظيف التعامل والسلوك، فقد جاء بنظام كامل يتضمن المبادئ والمناهج التي يقوم عليها هذا العالم، كما جاء بالقواعد والأصول التي تضمن بقاءه وصيانته. ولا يقيم القرآن هذا العالم على مجموعة من المواعظ والنصائح، ولم يترك الجانب الخلقي لعوامل البيئة ومؤثرات العرف والتقليد، إنما جاء بمنهج خلقي كامل يشمل كل ما يتصل بالحياة والأحياء. ويقوم هذا المنهج الخلقي على أسس ثلاثة: الإيمان، الحق، الثبات. أولا الإيمان. العقيدة هي الأساس الأول لهذا المنهج، فمنها ينبع الخلق، وعلى أساسها يقوم التشريع، وهي الحارس القائم في الضمير على أمانة التنفيذ. والحافز للنفس على الطاعة والاستقامة، والضمان القوي للمجتمع من الفساد والانحراف. ففي الإيمان سمو بإحساس الفرد يرتفع به من حيز الأرض إلى الوحدة التي تشمل كل ما في الكون، فيحس أنه ترس صغير في آلته الكبيرة، خاضع لناموسه الإلهي الواحد، فيسلم أمره لله ويخضع لإرادته ويطيع أمره ويسير وفق منهجه على بصيرة، وهو موقن أنه على الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض. ولا يتحقق هذا الإيمان حتى يصبح سلوكا في واقع الحياة، فالاستقامة على أمر الله واتباع منهجه هما الترجمة العملية للإيمان المستقر في الضمير، والأثر المباشر لاستسلام النفس لله وفي فصل منهج العبادة، ما يبين عن دور العبادة في تكوين الخلق وتأصيله في النفس. ولا بد أن يتوجه المؤمن بكل ما في حياته إلى ربه، ويحس أنه سبحانه معه يسمعه ويراه، وهو إحساس بالرقابة الدائمة كفيل بتقويم النفس وتربية الضمير وتطهير السلوك. ويصور الرسول صلى الله عليه وسلم التعامل المباشر للفرد مع ربه. إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وفي الإيمان قضاء على عصبية الدم والجنس والوطن، وبهذا تطهر العقيدة في النفس، وتطهر العقيدة المجتمع من شر أدوائه التي تؤدي إلى الفرقة والخصومة والضعف، وتطهر النفوس من العداوة والحقد، وترتفع بقيم الحياة، فلا يبقى فيها وزن إلا للعقيدة والخلق، وتساوي بين الناس فلا يتفاضلون إلا بالتقوى. وفي سورة النور، وهي السورة التي تضمنت كثيرا من آداب البيت والمجتمع، نص يجعل من الخلق وآداب القرآن عبادة مفروضة كسائر الشعائر والفروض، ويصبح السلوك وفق منهج القرآن غاية مفروضة لا يحل تنكبه أو البعد عنه. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وعلى أساس هذه العقيدة أقام الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمعه الجديد في المدينة، فآخى بين المؤمنين وجعل منها وشيجة، أي صلة قامت مقام الدم والنسب والحلف والجوار، فتقاسم المؤمنون الدور والأموال عن طيب خاطر ورضا نفس، وتحقق التكافل الحقيقي في هذا المجتمع بدافع الإيمان لا بقصر الأوامر والقوانين. ثانيا، الحق. الحق أصيل في طبيعة الكون، عميق في تكوين الوجود، والباطل طارئ لا أصالة فيه ولا استقرار له، وظهور الحق وانتصاره ظاهرة من ظواهر الكون وسنة من سنن الله. فالله سبحانه هو الحق، وقامت السماوات والأرض بالحق، ونزل القرآن بالحق يهدي إلى منهج الحق، وكل ما خالف الحق فهو غريب عن طبيعة الكون وناموس الوجود. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. ولا يزال القرآن بالنفس يروضها على الحق ويربيها على منهجه، حتى تنفر من الباطل وتتأذى من وجوده، وحتى يصبح الحق أصلا في حياة الناس وأساسا في تكوين المجتمع، مهما كانت مرارته ومهما خالف الهوى والمصالح العامة.